بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قاله ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم من البشر، فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له، بل هذه المخلوقات
وإنما تعلم الذات والصفات تعلم كذا
وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه
الذي نعم الوجه الذي
الوجه الذي ينبغي له
نعم بل هذه المخلوقات
في الجملة
في الجنة هذه المخلوقات في الجنة، يعني ما في الجنة ما هي معروفة لنا،
بل هذه المخلوقات في الجنة. قد ثبت عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. وقد أخبر الله أنه
يعني أنها لا تتفرق معنا في الدنيا إلا في الأسماء فقط، أن الحقائق لا تختلف، لا وجود لشيء في الدنيا مما في الجنة، لا في الطعوم ولا في حقيقة ولا في الألوان والروائح وغيره. نعم.
قال: وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، ولا نغالي في تجريدها علو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك.
إن يستطيعوا، لأنهم وصفوها بما وصفوا به رب العالمين تعالى الله وتقدس، أنها لا تكون فوق ولا تحت ولا يمين ولا أنها داخل البدن ولا كذا ولا كذا. طيب من حامل لهذا؟ هي مخلوقة بها الحياة، حياة الناس، ولكن هذا يدل على قصور الإنسان وضعفه، شيء بين جنبيه لا يعلمه، بل ما هو أقل من هذا، إنسان يحس بمرض في بدنه ولا يدري ما هو ولا يدري أين هو ولا يدري، إنسان قاصر جدا. كيف مثلا تنزع له نفسه أنه يعرف شيئا من حقائق صفات رب العالمين تعالى الله وتقدس؟ والسبب في هذا أنه كما قال الله جل وعلا ظلوم جهول، الإنسان ظلوم وجهول، إذا اجتمع الظلم والجهل استحكم الفساد كله والشر كله. نعم.
قال رحمه الله: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات.
طيب، السلبية معروفة أنها النفي، السلب هو النفي، ولكن الإضافية ما هي الإضافية؟ لا لا لا، إضافية مثل إما أن تضاف إلى المكان فوق تحت أو إلى غيرها، مثل أبوة وبنوة وما أشبه ذلك، هذه يسمونها إضافية، هذه من اصطلاحات المناطق. أما إذا مركب منهما من هذا ومن هذا، من السلب ومن هذا، وكل هذا لا حقيقة له، ولا يجوز أن يكون هذا بصفات الله جل وعلا. نعم. مثل قتل البنو والبوة، هذه إضافية، فيه إضافة ابن وأب و... لا، هذا في الجملة، الصفات لا تبدأ أن تكون كذا، إما تكون كذا أو تكون كذا، هذه يعني عند ما يأتون للكلام في الأشياء التي يحصرونها وهم يجعلون الله داخل في هذه المخلوقات، هذه المحصورات، تعالى الله وتقدس. السلبية النفي، السلب النفي، يعني مثل ما يقول أنه ليس له كذا وليس كذا وليس كذا، هل مثلا يتسمى صفات؟ يسمون صفات، يعني صفة الفوق، صفة التحت، صفة الدخول، صفة الخروج، هذه اصطلاح لهم، اصطلاح للمناطق. نعم.
قال رحمه الله: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، قال: كما عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين.
يعني معانا باطلة، وليش معنى ظهوره نوره للعرش؟ العرش هنا هو حتى يكون، حتى يكون يظهر نوره، وهم ينفون علوه ليس في فوق، هذا من العجيب أن هذا يوجد في كلام علماء كبار مثل ابن العربي المالكي، التلميذ الغزالي، يعني صاحب عارضة الأحوذي، صاحب كتب كثيرة له، من كتبه كتاب سماه العواصم من القواصم، هذا كتاب عام يقع في مجلدين، المحب الدين الخطيب رحمه الله أخذ ما يتعلق بالصحابة ونشره، باقي تركوا لأنه ما يصلح، أكثر تأويل باطل، تأويل للصفات فظيع. هذا يقول فيه: إذا قال لك المشبه الرحمن العرش استوى، فقل للاستواء 15 معنى أيها تريد، أيها تقصد، ويقول مثل هذه الأشياء: استوى بمعنى ملك، استوى بمعنى قهر، استوى بمعنى استولى، يذكر هذه الأشياء. ذكر ذلك ابن القيم عنه وقال: كلا والذي فطر الخلق على معرفته ليس للاستواء الذي ذكره الله جل وعلا العرش إلا معنى واحد فقط، ليس له معنى، ليس له معنى، ليس له إلا معنى واحد وهو العلو على عرشه جل وعلا. هذا جوابه. لكن يعني هذه الأمور استقرت عندهم، لأنه كما سبق قلت لكم أنهم تلقوها على مشائخهم الذين تربوا على أيديهم وأحسنوا الظن فيهم، استبعدوا أن يكونوا مخالفين لكتاب الله، فصعب عليهم أنهم يأتون بالمعاني التي هي ظاهر كلام الله مخالفة لمشايخهم، صعب عليهم هذا في نفوسهم، فحاولوا أن تكون معاني الكتاب تتفق مع الشيء الذي تربوا عليه وتلقوه من مشايخ. أصار البلاء الذي انتشر في الناس من التأويل، ثم صاروا ينشرون بالكتب الكثيرة التي ملأت الأرض أنهم هم أهل السنة، اغتر بهم كثير من لا يعرف الحق في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه.
يعني علمنا علمتم والتشبيه الشيء العلم يعني من أنفسهم. نعم.
قال: وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، وقوم يمسكون عن هذا كله.
يعني هذه اللي يقولون على التفويض، والتفويض أشرط من التأويل، لأنهم يجعلون الكلام لا معنى له، فمعنى ذلك أن الله خاطبنا بشيء لا يمكن أن نفهمه ولا يفهمه غيرنا على قولهم، حتى يقولون أن الرسول لا يفهم عن الشيء الذي جاء به، لهذا يقول هذا صار أشر من مذهب المؤولة. نعم.
قال رحمه الله: وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل لا يمكن الرجل أن يخرج
لا يمكن
لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها.
يعني هذه تقسيمات عقلية ما يلزم تكون واقعة موجودة، تقسيمات عقلية منها يعني اللي يسمى في علم المنطق صبر وتقسيم، تصبر الحوار ثم تقسمها كلها بحيث أنه لا يخرج منها شيء، فهذه ما يخرج منها أحد من الناس، هذه الأقسام الذين يؤمنون بالله جل وعلا وتشتغل إذهانهم في ذلك، ومعلوم أن الحق فيها واحد فقط والبقية كلها باطلة، كل الأقسام الخمسة باطلة والحق فيها واحد الذي هو أن ظاهرها أنها على ظاهرها، ولكن ظاهرها لا يتفق مع ظواهر ما للناس من الصفات، بل هو ما يدق بعظمة الله وجلاله، ومذهب أهل السنة. نعم.
قال رحمه الله:
ما معقول أن الله جل وعلا يخاطبنا بخطاب أكثر مما خاطبنا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأركان الدين الذي ألزمنا إياه أكثر بأضعاف مضاعفة، ثم لا يكون لها معنى؟ خاطبنا ليش؟ لأي معنى؟ ثم الخطاب الذي يتنوع ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويوضحه كله يدل قطعا على أن المراد هو ظاهر هذه النصوص، غير أن الظاهر لا يجوز أن يكون متفقا مع ما نعلمه من أنفسنا، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. نعم. واقف هذا يعني ما يلزم أن يكون موجود، كلها موجود، لو يعرض عن القراءة وعن المعنى، هل هذا موجود عندنا؟ يقول أقرأ شيء ما أعرف معناه، ولا أريد أن أعرف معناه، أعرض عن ذكري وديني. جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن. القرآن نزل للتدبر والتفهم والعمل، هل يمكن أنه يعمل بالقرآن وهو لا يعرف معناه؟ يمكن. إذا قال أعبد الله يقول أنا ما أعرف هذا، قال أقيم الصلاة يقول ما أعرف هذا، يمكن. إذا قال إن الله جل وعلا قهار، إن الله علم، إنه يسمع، ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما في فرق، ما فيها فرق، كلها يعني أمور يعني معانيها ظاهرة ومعلومة المتكلم، وقصد منه أنه يعرف بذلك. ولهذا قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، هذا تكليف، أمر من الله جل وعلا أن نعبده بأسمائه صفاته. نعبده بشيء لا نعرفه، لا يمكن. نعم.
قال رحمه الله الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثالثة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله.
تعلم وتعلمون، لكن لماذا يقول الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها؟ ليش ما يقول في آيات الصفات وأحاديثها كلها؟ لماذا؟ لا، هو لأجل ذا قال القطع، القطع أن هذا يقطع به قطعا، والقطع خلاف الأمور التي قد يكون فيها تردد أو فيها ظن. ولهذا وليس معنى هذا بالنسبة لآيات الصفات وحديثها، هذا بالنسبة للناس، كثير منهم ما يقطع بهذا، وإلا في الواقع ما تختلف الظاهر منها الجلي والذي لم يظهر ويتجلى لكثير من الناس، طريقة واحدة فيها كلها حق تكون على ظاهرها، ولكن هو يتكلم عما يتعلق بفهوم الناس وأقوالهم ومذاهبهم. يكون كثير عند الناس أن المقطوع به في كثير من الصفات أنها على ظاهرها كما دلت عليها النصوص، هناك أشياء كثير من الناس ما يقطع فيها، وهذا مقصوده، ليس مقصودها التفرقة بين صفات الله جل وعلا أن هذه يقطع فيها وهذه لا يقطع فيها. نعم.
قال وتعلم وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض.
هذا السبب عند بعض الناس أنه يغلب على الظن أن الصواب هو هذا، ما وافق الأمور القطعية مثل العلو الاستواء، ويكون البقية التي مثل اليد والرجل والوجه يكون أنها، بعض الناس يتردد هل الوجه المراد به يعني وجه حقيقة أو أن المقصود الذات، وهم يتردد هل هذا ولا هذا، الشاعر يقولون الذات ليس هناك وجه، يقولون لأن الله جل وعلا يقول كل شيء هالك إلا وجهه، هل تقول أن الهالك أنه وجه الباقي وجه فقط والبقية يهلك؟ فهذا يقول دليلنا على أن المقصود الوجه الذات، يقال لهم وعبر عن الوجه والبقية تبع له كما هو معلوم خطاب، ومعناه أنه الوجه وبقية الذات تعالى وتقدس أنها تهلك، أن هناك احتمالات أخرى أيضا قال فيها، هذا قال فيها من قال، قالوا منهم من المقصود بالوجه ما أريد بوجه الله جل وعلا،
الأعمال. وهذا حتى روي هذا عن بعض السلف وليس هذا من باب التأويل كما بين ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير الآية، قال إن هذا مما دل عليه الكلام بالضمن وليس معنى ذلك هو النص والكلام، وإلا الكلام فيه النص على الوجه. البخاري رحمه الله عند هذه الآية ذكر كلاما غريب أشكل على بعض الناس، وكلام الناس إذا خالف الصواب لم يتوقف عنده، لأنه قال ولما ذكر هذه الآية في التفسير وذكرها في موضعين، ذكرها في تفسير من صحيح يعني، وذكرها في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد بين أنها صفة لا إشكال فيه، ولكن في كتاب التفسير في تفسير سورة القصص قال يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما ذكر قال وقيل ما أريد به وجهه، وجهه قيل ملكه قيل ويبقى ملكه، هذا من أغرب ما يكون، كيف قال وجه الله ملك الله؟ ولهذا هذا المتناقض، هذا كلام متناقض وإن قاله البخاري، لأنه إذا تأملت كل شيء هالك وش هو الشيء الهالك؟ أليس هو ملك الله؟ هل يقال كل شيء هالك من الأمور التي يملكها الله إلا ملك الله؟ تناقض. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول إن هذا الكلام نقله عن أبي عبيد في مجاز القرآن، ولما راجعت مجاز القرآن لم أجده، ولكن هذا ما هو دليل على أنه ليس قوله، لأن بيننا وبين أبي عبيد زمان طويل، والنساخ إذا نسخوا الكتاب تغير الكتاب، قد يسقط منه الكلام وقد يغير، وقد إذا كان الخليل نحمد في زمنه يقول إذا نسخ الكتاب مرتين عاد أعجميا، وكيف إذا تخالفت عليه الأيد الكثيرة؟ يجوز أنه نفسه مثل ما قال الحافظ هذا نبي عبيد ونسخ يختلف، إذا كان كلامه كثيرا ما يعتمد على النقل رحمه الله ينقل، مقصود يعني قد مثلا يقرأ الإنسان مثل هذا الكلام ثم يشكل عليه، وما يشكل عين الشيء الذي يخالف كتاب الله أبدا، يجب أن يكون الإنسان عنده يقين في هذا، إن من عقيدتنا أنه لا أحد يكون معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسمى لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، أن كلام الناس كله يجب أن يعرض على كلام الله وكلام رسوله، فإن وافق كلام الله وكلام رسوله قبلناه لأنه وافق كلام الله وكلام، ما هو لأنه كلام فلان وفلان، وإن لم يوافقه رددناه. وهذا ما يدعونا أيضا إلى أننا نحتقر الناس أو نتكلم في العلماء أو لا أبدا، يقول الإنسان يجتهد وهو مأجور على اجتهاده، وإن أصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد والخطأ معفو عنه إن كان قصده صحيح سليم وهو أهل الاجتهاد، ما يصلح حتى تفسير باللازم، ما يصلح ولا تفسير باللازم، لأنك إذا قلت مثلا كل شيء هالك إلا ملك الله لا يستقيم الكلام أبدا، كل شيء هالك إلا هالك هذا معنى بيكون لا يستقيم أبدا، مع أنه هذا حتى بعيد من ذلك، أن الله جل وعلا يقول كل شيء هالك إلا وجهه، لا قال إلا ملكه ولا قال إلا كذا وكذا، إلا وجهه. أما اللازم هو الذي ذكر من كثير إلا ما أريد به وجهه، هذا من اللازم، لأن مش معنى ذلك أن الذي ما أريد به وجه الله أنه باطل، كل عمل لم يرد به وجه الله فهو هالك باطل. ولا يلزم أن هذا أنه هذا هو نص الآية، ليس هذا نص الآية، ولكن هذا من لازم مفهوم الآية، من لازم الآية مفهوم الله، وإلا نصها أنه استثنى وجهه جل وعلا، والمقصود هو تعالى وتقدس. وقد بينت النصوص هذا أنه يموت كل أحد، حتى جبريل وإسرافيل كلهم يموتون، ما يبقى إلا الله. ولهذا جاء في تفسير قوله جل وعلا قوله لمن الملك اليوم، جاء في الأثر في الحديث إن الله يقبض سماواته وأراضيه وكل مخلوقاته فيقول لمن الملك، فلا يجيب واحد، لا يجيب واحد لأن ما أحد موجود، كلهم هلكوا، فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار تعالى وتقدس، هو الباقي وحده، كل مخلوق يهلك ويموت، ثم بعد ذلك يبعثهم يحييهم. ومن ذلك قوله جل وعلا صائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أن هذا الاستثناء حار به كثير من العلماء، ما يدري وش المستثنى، منهم من يقول الحور العين الذي في الجنة، منهم يقول الشهداء، منهم يقول الأنبياء، الأنبياء طيب الأنبياء ليش ماتوا ميتين؟ قد ماتوا وهم لم يبعثوا بعد، لأن هذا في نفخ الصور نفخة الأولى. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة ولسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث، أول من يبعث يعني يبعث قبل الناس كلهم. وفي رواية أكون أول من ينفض التراب عن رأسي فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أن جوزي بصعقة الطور. أيضا هذه فيها إشكال، أيضا كيف جوزي عن صعقة الطور؟ ما معنى جوزي عن بصعقة الطور؟ شيء كيف تفي عن هذا؟ أليس هو ميت؟ رآه في قبره قائم يصلي، هذه من كرامات الله له، وهو رأى روحه، وإلا فهو ميت، الأنبياء كلهم ميتون، باقي منهم يموت أيضا، هذا بعد الموت، هذا أيضا في يعني إشكال كيف معنى هذا الشيء، لكن معناه أنه على كل حال أنه بعث قبله، على كل حال. على كل حال يعني المقصود يعني أن الإنسان إذا جاء شيء يشتبه عليه يجب أنه يتثبت ويقف ويسأل حتى يتبين له، حتى يتبين له. وسألت الشيخ محمد رحمه الله عن هذا القول الذي قاله البخاري، قال لا أدري، ما أدري وش هذا المعنى. نعم
قال رحمه الله وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية
يعني هذا الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الرسول قد هدي وهو أهدى الأمة بل أهدى الخلق في ذلك الوقت وأعلمهم وأقربهم إلى الله، ومع ذلك يتوسل هذا التوسل إلى رب جبرائيل، وهذه ربوبية خاصة ليست الربوبية العامة. رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، قال فاطر السماوات والفاطر يعني موجد، فطر الشيء أوجده، ما قال عالم الغيب والشهادة، ثم قالت أنت تحكم بين عبادك بما كانوا يختلفون، يعني أن الناس يختلفون معنى هذا أن الإنسان لا يملك لنفسه هداية، إن لم يهده الله فلا هادي له. الرسول يعلمنا هذا ويبين أنه هو نفسه لا يملك لنفسه هداية، إن لم يهده الله فلا هادي له، فكيف نتجه إليه ونسأله، نقول أعطنا وافعل بنا كذا وزل عنا كذا، كل هذا يدل على الجهل، على الجهل، يعني يكون الإنسان يسأل وربما أغرق في الغلو، جعل كل شيء بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما يكون يجعل حقوق الله أو ملك الله أو الذي بيد الله يجعله بيد الرسول، وربما يقول هو السر في الوجود كله ولولا الرسول ما وجد شيء، فكذا يقولون. في شاعر يقال له البرعي من أهل اليمن، له ديوان شعر، ديوان مطبوع، كله مدائح أو جله مدائح للرسول، ولكن ليست مدائح، غلو فوق الغلو المعروف لنا، خاطب الرسول بكل شيء ويدعوه لكل شيء، أنه يزيل عنه المرض وأنه أنه ينفصل له من عدوه وأنه يفعل به كذا وكذا، أشياء عجيبة جدا. وعلى هذا المنوال كثير من الشعراء، كثير من الشعراء، وما يقوله البوصيري أيضا أقل مما يقوله هذا بكثير، تبر كلامه غير صحيح مخالف للحق، ولكن هو الله أعلم به، يجوز أن يكون تاب، يجوز أن أمره إلى الله.
قال رحمه الله: وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك،
يعني أن هذا في الاستفتاح، استفتاح صلاة الليل التهجد، وجاءت الاستفتاحات متنوعة ما يدل على أن الأمر في ذلك واسع، يعني يقول هذا ويقول غيره، أنا لو استفتحات، ولهذا جمعها النووي رحمه الله في الأذكار، جمع الكل وقال ينبغي أن يقول، أن يقول كذا، والظاهر أنه الذي ينبغي أنه كل مرة يقول واحد، ما هو يجمعها جميع يقولها، يقول هذا مرة وهذا مرة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان مرة يقول هذا ومرة يقول هذا، ما كان يجمعها. ومثل ذلك ما جاء في حديث أبي بكر الصديق قوله للرسول صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي ما وفرت من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. نووي رحمه الله في الأذكار يقول كل لفظ صح، فينبغي أن يقول إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، فهذا فيه نظر، الرسول ما قال هكذا ظلما كثيرا كبيرا، وإنما قال واحدة، يعني واحدة رؤية المعنى، ولكن إذا أراد الإنسان مثلا أنه مرة يقول هذا ومرة يقول هذا فهو أحسن، مرة يقول كبيرا ومرة يقول كثيرا، وهكذا لهذا النظائر جاءت في الحديث.
قال: فإذا افتقر العبد إلى دعاء فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى.
طريق الهدى إذا تجرد من التعصب ومن الهوى، إن إذا لم يتجرد فلن ينفتح له، يبقى مسدودا أمامه. نعم.
قال: ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة.
يعني هذه كلها شبه لا تنفع في الحق شيئا، إنما على الإنسان أنه يحذر من ذلك. ثم إن كان قد أخبر نهاية إقدام الفلسفة، يعني نهاية إقدامهم يعني الشيء الذي وصلوا إليه، نهاية ما وصلوا إليه، وكذلك المتكلمين في هذا الباب، عرف غالب ما يزعمونه برهانا شبهة، يعني الذي يقول أنه براهين هي شبهة، ليست براهين، يعني برهان لا يجوز أن يطلق على كل دليل، البرهان يجب أن يكون الدليل الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه. لهذا البرهان في اللغة هو شعاع الشمس الذي ما يخفى على أحد، ثم برهان. فالدليل إذا كان البرهان هو تشبيه بذلك، فلا يكون برهانا أمورا مشتبهة، أمور مدعات فقط، ولكن هم كذا يسمونها براهين تمويها للناس وزعم منهم، وهي شبهة، مجرد شبهة عرضت لهم فقط، وإلا لغيرهم ليست شبهة، لغيرهم يعلمون أنها باطلة. ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، يعني دعوى ادعوها هم لا حقيقة لها، لا وجود لها، ولا يمكن أن نزنه تنتج له أي علم وأي فائدة، أو شبهة مركبة من قياس فاسد. القياس الفاسد أن يقيسون رب العالمين على ما يعرفونه من أنفسهم، وهذا هو الأصل عندهم، أو قضية كلية لا تصح، الكلية التي تكون في الذهن فقط لا وجود لها في الخارج، لا تصح إلا جزئية، يعني إنها كلية ما تصح ولا وجود لها، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، وهذا كثير مما يدعون الإجماع على حسب ظنونهم، يظنون أنه إجماع وليس إجماع، بل هو دعوى، أو التمسك في المذهب والدليل، وهذا هو الغالب، يتمسكون بمذاهبهم والدليل الألفاظ، الألفاظ التي لا تدل إلا على أمر مشترك. نعم.
قال: ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة.
هذا يوجد في كلامهم كثيرا، يعني التركيب الألفاظ الطويلة الغريبة التي إذا سمعها الإنسان يتخيل أن وراءها شيء، أن هذا وهي ليس وراءها إلا هرع وظنون كاذبة، لهذا يسمون هذا إذا أشياء براهين. نعم. نحن الإنسان بغني عن هذه الأشياء، ولهذا كان العلماء ينهون عن الخوض في ذلك وقراءة كتبهم، فإنها لا تزيد الإنسان إلا جهلا، ولا يمكن أن يكتسب منها علما، لو كان فيها علما لهدتهم ولنفعتهم، ولكنهم أوغلوا في الضلال. وقد جرب هذا، فإن الإنسان إذا اشتغل بهذه الكتب وجد قسوة في قلبه وبعدا عن الله جل وعلا، هذا شيء مجرب، فالإعراض عنها والابتعاد عنها أولى. نعم.
قال: فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف.
يعني إذا عرف الحق عرف الباطل والحق، أما إذا لم يعرف فهو حائر. لهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يعرفون الشرك تماما كان الشرك من أبغض ما يكون إليهم، وهم أشد الناس بعدا عنه، لكن لما نشأ في أناس لا يعرفون الشرك وقعوا فيه ولا يدرون. ولهذا تجد مثل الإنسان مثلا الآن يطوف على القبر ويستنجد لصاحبه ويقول لا إله إلا الله، تناقض، يقول لا إله إلا الله يعني ما يعرف معنى كلام لا يعني. هذه الكلمة لا إله إلا الله أنها تبطل ما يعمل ويفعله. إذا قلت له هذا عبادة وهذا شرك تبرع منك واستبعد الأمر، أعوذ بالله، تسمي هذا شرك؟ نحن مسلمون نصلي ونقول لا إله إلا الله، كيف تجعلنا في المشركين؟ لأنهم ما عرفوا الشرك في الواقع، ما عرفوا ولا عرفوا حتى العبادة وش معناها العبادة في الشرع وفي اللغة. رغم العبادة الصلاة الصوم والحج فقط، النوم يصلي الصوم هذه العبادة، كذلك الإله تألف. وسألته وش معنى الإله؟ ما يعرف، يقول الله الخالق اللي يخلق ويرزق، إذا كان يعني عنده قد يقول لك ما أدري كيف يعني تتكلم شيء ما تدري وشو. لهذا وقعه في الشرك لأجل هذا، ما يعرف معنى لا إله إلا الله، لا يعرف معنى العبادة، لا يعرف شيء طواف هو عبادة ولا ما هو عبادة، ولا يعرف الدعاء. ولأنه قد مثلا يرى أيضا مما يزيد الأمر شدة، يرى بعض العلماء يشاهدونه وكذا ولا يقول له شيء، ينكرون ذلك، لا يزيد الأمر، يقول خلاص لو كان فيه يعني شيء ما يجوز نهونا عنه، يكون فتنة. نعم.
قال رحمه الله: فأما المتوسط،
مثلا كلام الأخ الرازي رحمه الله في تفسيره أو تفسير كبير يسمى التفسير الكبير، فقال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير، إلا التفسير، التفسير ما هو فيه وش فائدة. لكن لما جاء إلى قوله تعالى في سورة الأعراف: جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قال: يوم سيجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. تكلم ثم قال: لا يستسر العقل إن هؤلاء عقلاء ورأوا من الآيات الشيء العجيب مثل فوق البحر كونه يقف كالجبال ثم يصبح كل فريق منهم له طريق، عن يمينه جبل من الماء وعن شماله جبل من الماء، وهو يمشي في يبس قاع يابس. ثم لما تجاوزوا هذا أهلك فرعون وقومه، يعني تطم عليهما فهلكوا، ليس هذه من أكبر الآيات؟ ثم بعد ذلك يقول لموسى: اجعل لنا ربا، هذا صحيح اجعل لنا ربا؟ قال اجعل لنا إلها، ما قال اجعل لنا ربا، اجعل لنا إلها، وهذا معنى كلامه اجعل لنا ربا، معنى ذلك أنه حتى كلمة الإله ما صارت واضحة عنده، لأنه فرق بين اجعل لنا ربا واجعل لنا إلها، فرق كبير جدا. لكن هو كما قال يعني عجيب جدا مثل هذا، يشاهدون هذه الأشياء ثم يطلبون أمرا يتعبدون به لما رأوا المشركين يعبدون الأصنام، يطلبون مثلهم. ولا يلزم أن يكون كلهم قالوا هذا، ولكن بعضهم قال هذا الشيء، ولا فيهم علماء، فيهم الناس الذين يعرفون أن هذا لا يجوز، أنه شرك. نعم.
قال رحمه الله: فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه،
وعلى لأنه يخفى عليه، تخفى عليه هذه الأمور، فهو متوسط يعني حاله متوسط في العلم، يجوز أنه يلتبس عليه الأمر فيكون متبعا لما يقولونه في هذا الضلال. نعم.
قال: وعلى من قد أنهاه نهايته فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عافية.
ولكن إذا كان أنهاه ما الذي يخلصه؟ إذا كان مثلا استحكم عليه مصيبة، يعني إذا كان عرف أنه فاسد نعم، لكن إذا كان وصل إلى غاية ما يتكلمون فيه، بمعنى أنه حار كما يحار الأذكياء منهم، الأذكياء يحارون في النهاية لأنهم يرون أن ما يقولونه وما يقوله خصومهم يعني متكافئ. دليل هذا يقاوم دول الدليل الآخر فيبقى الحائر ما يدري أين الحق فيه، والسبب في هذا أنها كلها أدلة عقلية اخترعها العقل، ولو كانت أدلة من عند الله ومن سنة رسوله لا يمكن أن لا وصفها أبدا، إن العقول قاصرة، العقول لها حد تنتهي إليه، وقد تكون متناظرة، عقل هذا يناظر عقل هذا قريب منه، فإذا استنتج مثل أدلة استنتجها الآخر، استنتج مقابلها تماما فيقاومه، يقاوم دليلا، هذا سبب الحيرة. لو كانوا مثلا يعتمدون على كتاب الله سنة رسوله لا يمكن يحارون، لا يحار، لأن كلام الله وكلام رسوله ليس مبنيا على عقول وأفكار تستنتج أشياء محدودة يمكن لكل عاقل يكون بهذه المثابة أن يستنتجها. نعم.
قال: فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله، وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل.
ساكت هذا الكلام
زيادة شيخ. زيادة الآية.
زيادة. زيادة من عندك.
لا طبعا شيخ.
لا. ما تصح الزيادة. ما أزيد في الكتب كتب العلماء. من علم أن المتكلمين وتراشها غيرهم في الغالب في إنكم في قول مختلف. في الغالب فيه هذه موجودة بس كل مختلف سقط. سقط من أين؟ من الطبعة هذه؟
من الطبعة هذا شوف زيادة
طبعكم.
الأصلية على ما قرأت شوف.
زيادة وش السبب؟
اللي كتبها شوف عفى الله عنه.
كاتبين كتابة؟
نعم.
أو تصوير؟
نعم.
شو اللي نصور تصوير؟ نعم.
قال: يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها سحقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم أنهم من وجه المستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.
وهذا الكلام الذي يقوله الشيخ هنا يقوله يقصد به أناس معينين في وقته، منهم القضاة ومنهم العلماء ومنهم كلهم هذه صفته، كان بهذه المثابة بالنسبة لصفة الله جل وعلا وأسمائه، فهم لم يصلوا إلى علم وإنما أخذوا كلام المتأخرين الذين مثل فخر الرازي مثل جويني وغيره فاعتمدوها، وهي خلاف ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إذا نظر إليهم بعين القدر، يعني أن هذا أمر مقدر وأنه واقع فيهم لا بد منه، والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم لأنه صدهم عن كتاب الله سنة رسوله، رحمتهم ارحمهم لأنه مع ظهور الحق ووضوحه كيف خفي على هؤلاء الأذكياء هؤلاء العلماء الذين أفنوا أعمارهم في التعلم طلب العلم ثم وصلوا إلى هذه النتيجة. ولهذا مع هذا القول واجه منهم مواجهات شديدة، فسجنوه مرارا وأخيرا مات مسجونا بسبب ذلك. وقد قال له بعض أصدقائه لو عرضت عن هذا الشيء أنه أثار عليك الناس والقضاة وغيرهم، فقال لن أعرض عن هذا لأن هذا حصل فيه ضلال الأمة فلا بد أن يبين ذلك مهما كان الأمر. فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله خيرا مما قدم للأمة من البيان والإيضاح، وكونه صبر وصابر حتى لقي أجله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم.
شكر الله سعيكم وبارك الله فيكم وأجزل لكم المثوبة. نسأل الله تبارك وتعالى يجمعنا وإياكم في جنته كما جمعنا في هذا المجلس المبارك.
الآن يعني قبل أن ننتهي أن نذكر بعض القواعد التي ينبغي أننا نعرفها، ثم بعد ذلك نجيب على الأسئلة إن شاء الله إذا يعني بعض الشيء. مثلا قواعد يعني ينبغي طالب العلم أنه وإن كان مر علينا بعضها وأكثرها، والقاعدة الأولى أن الهدى والسعادة في اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، هذه قاعدة يجب أن تكون ثابتة عندنا، أنه لا هدى ولا
علم نافع إلا باتباع كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كلام الناس وتفسيراتهم وشروحهم فهي للاستعانة فقط، يستعين بها الإنسان على فهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يجب أن يكون ثابت عندنا كأصل، أن الهداية ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية، القاعدة الثانية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل ما نحتاج إليه في عقيدتنا وفيما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا، والأدلة على هذا كثيرة جدا في الحديث وفي الآيات. هذه قاعدة، فإذا كان بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما نحتاج إليه، هل نحتاج إلى أقوال المتكلمين وفلسفة المتفلسفين؟ لسنا بحاجة إلى هذا. إذن يعني هذا يعطينا أنه يجب أن نفهم ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم ونحرص على هذا. ثم لا يعطينا هذا أنه أننا نزدل العلماء أو نقلل من شأنهم أو من كتبهم، بل يستعين الإنسان على الوصول إلى ذلك بهذا، ثم تعاون على الفهم. إنسان لا يجوز له أن يعمد إلى آية أو حديث ثم يستقل بفهمها بنفسه، ولا يرجع إلى كلام العلماء وإلى كلام من يستعين بكلامه ولو من نظرائه. الحديث التي جاءت كما في صحيح مسلم، حقا على كل نبي بعثه الله أن يبين لأمته كل ما يحتاجون إليه إلى آخره، دل على هذا. الثالثة، أن توحيد الله في العمل والعلم هو الأصل الذي يبنى عليه العمل، وإذا دخل العمل خلاف هذا فسد. ومعلوم أن التوحيد أقسام ثلاثة كما هو معروف، هي هذه الأقسام كلها متلازمة، لا ينفك واحد عن الآخر، يعني لا يمكن إذا حصلت واحد أو اثنين تستغني عن الثاني، غير أن بعضها يلزم منه الآخر وبعضها متضمن للآخر في ضمنه. سواء عرفنا هذا مثل الملازمة والتضمن أو لم نعرف، سنفهم أن هي مترابطة لا ينفك واحد عن الآخر. وهذه الأقسام ثلاثة، هذه عرفت بالصبر والتقسيم والنظر في فهم كلام الله جل وعلا. معلوم أن معنى الله ليس هو معنى رب، الرب له معنى، الله له معنى. لهذا جاء عن ابن عباس أنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أما الرب فهو المالك المتصرف يملك ويتصرف. فإذن هذا له مفهوم وهذا له مفهوم، وهي تتعلق هذه كلها بأفعال الله وبخلقه، يعني هذه الأقسام. أما أنه يعني أنها نأتي بأشياء أخرى وهي داخلة في هذا فلا معنى لذلك. والأقسام ما في حاجة إلى أن نذكرها، سنقول إنها متلازمة بهذا المعنى، وهي يعني واضحة عندما القاعدة الرابعة، أن عبادة الله بالعلم والعمل تتوقف على نص الكتاب والسنة، فلا بد أن تكون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت بدعة. فالأصل في العبادة أنها محرمة، لا يجوز لك أن تقدم عليها حتى تعرف الأمر بها، النص بها، بخلاف في المعاملات والمأكولات وغيرها فهي بعكس ذلك، الأصل فيها أنها مباحة حتى يأتي النص بالمنع، لكن العبادة خلاف هذا. وهذا يدلنا على إيش؟ لأن مقيدون في أشياء معينة لا بد أمرنا حينما أمرنا بالعبادة أن نكون مرتبطين بالأمر والنهي. ولهذا فسر الصحابة من العلماء قالوا ما خلقت الناس إلا ليعبدون، قل آمرهم وأنهاهم، هذه العبادة. وجاء عن علي رضي الله عنه قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألا يؤمر وينهى؟ فالأمر والنهي هو العبادة، التزام الأمر والنهي، هذه قاعدة يجب أن تكون ثابتة. خامس أن صفات الله وأسمائه كاملة من جميع الوجوه، وإذا احتمل الاسم أو الصفة شيئا من النقص لا يدخل في أسماء الله وصفاته، يعني لا يكون من هذا النوع من أسماء الله وصفاته، فيجب أن لا يخرج يعني الإنسان أو يأتي بأشياء قد مثلا يجدها في نصوص يصد الله جل وعلا بها وهي تحتمل، فإذا جاءت مثل هذا فإنها تخرج عن الوصف إلى الخبر، فباب الخبر أوسع، ولا يجوز أن نكون يعني مثل من يشتق لله صفات وأسماء كأن يكون شائي متكلم مريد وما أشبه ذلك، هذه لم تأتي، لا نسميه بهذا، فيجب أن تكون الأسماء بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله. أما ما يجري خبر فالأمر فيه واسع، الله جل وعلا يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أن يسمي الله زارع؟ لا، هذا خبر. ومن ذلك ما يخبر الله جل وعلا يخبر به عن عقابه لبعض الناس، قوله ومكروا ومكر الله، قوله يستهزئون والله يستهزئ بالله وبالمؤمنين والله يستهزئ به وما أشبه ذلك، فهذا يجب أن نبقيه على ما جاء فقط، ولا يجوز أن نسمي هذا صفة، كما يقول بعض الناس صفة الاستهزاء صفة المكر، لا يجوز أن تقول هكذا صفة المكر صفة الاستهزاء، وما اتصف بهذا وليست صفة، وإنما تطلق على الله كما أطلقها على نفسه. ثم أسماء الله جل وعلا ليست محصورة في عدد، لا في 100 ولا في 99 ولا في غير ذلك، ولكن ثبت في الصحيح عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسم، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. فهذا حكم هذه الأسماء، إن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر لأسماء الله جل وعلا كما هو معروف في كلام العلماء، وهذا لا يقتضي الحصر، لأنك لو قلت مثلا عندي 100 كتاب أعددتها للمطالعة أو للحفظ أو للإعارة، ما ينفي أن وراءها شيء عندك من الكتب، هذا قصد بها هذا الحكم من أحصاها دخل الجنة. لهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من أصابه هم أو غم أو ثم قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قسم الأسماء ثلاثة أقسام، اسم أنزله في كتابه يعني في كتبه، كتاب هنا اسم جنس، أنزلته في كتابك يعني في الكتب التي أنزلتها على أنبيائك كل رسول جاء بكتاب أو علمت أحدا من خلقه، يعني ما أنزل في الكتب ولكنه علمه أحدا من خلقه سواء من الملائكة أو من البشر، ولا يكون هذا مثلا يكون غريب أو مستحيل، وقد جاء في كتاب الله قصة سليمان عليه السلام أنه لما كان عند جنده وأراد أنه يحضر عرش القيس قال من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوا إلي المسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. من هذا الذي يقولون؟ هذا الذي يعرف اسم الله الأعظم وليس بمقدوره، دعا الله جل وعلا باسمه الأعظم فحضر في لحظة، وإيش هذا من مقدور البشر؟ فإن هذا وهذا الذي عرف هذا الاسم سليمان ما عرفه، وهو دون سليمان عرف ذلك. فالمقصود أن هذا يدل على قوله أو علمت أحدا من خلقك أنه قد يعلم جل وعلا شيئا من أسمائه لبعض من يشاء من خلقه، وقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني شيء لم ينزله في كتبه ولم يعلمه أحدا من خلقه وهو عنده، فهذا يدل على أن أسماء الله لا حصر لها، وأدل على هذا فيها كثرة إلى غير ذلك من القواعد التي يجب أننا نعتني بها ولا تفوتنا. والشيخ محمد رحمه الله القواعد المثلى فهي في هذا الباب نافعة جدا، وهناك كتاب آخر أوسع منه في قواعد في الصفات رسالة كتبت في جامعة الإمام محمد بن سعود وهي مطبوعة، ينبغي الاطلاع عليها والاستفادة منها. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا.